بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، بالنسبة لحديث حذو القدة بالقدة، هناك متن محقق فيه أن هذا الحديث روي عند الإمام أحمد من طريق من حديث شداد بن أوس، فيه شهر بن حوشب. فكما بسم الله الرحمن، نرجع إلى درسنا كما قال المصنف رحمه الله، نمر على فقرات هذا الحديث الطويل. قال ابن مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى بمعنى جمع وطوى. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل زوى له الأرض بمعنى جمع وطوى، فأراه البعيد قريبا، فجعل ينظر إلى البعيد كنظره إلى القريب. هل زوى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أقدره على أن ينظر إلى الأماكن البعيدة، أو أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى مثل له ما بين، مثل له المشرق والمغرب؟ فيه قولان لأهل العلم: إن الله زوى جمع، يعني جمعت له المشارق والمغارب والبلاد والأمصار، فنظر إليها كما ينظر إلى الشيء القريب، كما ينظر إلى الشيء القريب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. متى أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام؟ أخبر بهذا ولا يزال ملكه في المدينة النبوية، ومع ذلك دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه يخبر عن الغيوب المستقبلة، فتقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فملك هذه الأمة بلغ المشارق والمغارب، أما من جهة المشرق فوصل إلى قرب الصين أو بعض أطراف الصين والهند، وأما من جهة المغرب فوصلت دولة الإسلام إلى جنوب فرنسا، إلى جنوب فرنسا. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ما جمع لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني فتحت على هذه الأمة الكنوز والأموال من الذهب والفضة. الأحمر يعبر به عن الذهب، والأبيض يعبر به عن الفضة. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بالجد العام والقحط العام الذي يأتي على الزروع وعلى المواشي وعلى الناس فيهلكهم. هذا لا يكون في هذه الأمة، كما قال الله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فالجد العام على الأمة كلها هذا لا يكون. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني في بعض النسخ في صحيح مسلم بسنة عامة، لأن عامة صفة لسنة، فتكون على هذا الباء في هذه الرواية زائدة. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أيضا دعا الله عز وجل أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، أي من غير المسلمين، فيستبيح بيضتهم، أي أنه يهلكهم جميعا، يهلكهم جميعا. قال: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لا يرد ما قضاه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: لا راد لما قضيت. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. هذا لا يكون، أن الأمة يعني تهلك كلها بسبب القحط والجد كما وقع في بعض الأمم المتقدمة، هذا لا يكون. قال: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. أيضا هذا الأمر الثاني وهو أنه يجتاح عدو من الكفار المسلمين فيهلكهم جميعا، هذا لا يكون. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإنما يعني هل المراد أنه هذا لا يكون إلا إذا وقع بينكم الفرقة والاختلاف فقد يكون هذا، أو أن المراد أن الله سبحانه وتعالى لن يسلط جميع يعني لن يسلط الكفار على جميع المسلمين فيستبيحون بيضتهم ويهلكونهم جميعا؟ ذكروا قولين في هذا، ولعل قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا يعني إنما يحصل هذا، أما العدو الخارجي أنه يهجم عليهم ويقتلهم جميعا هذا لا يكون. ولكن ما الذي سيكون في هذه الأمة؟ أن يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال يعني الفتن والحروب في صفوف المسلمين والتنازع والتدابر. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أخبر أن أخوف ما يخاف على هذه الأمة الأئمة المضلين. الإمام هو الذي يقتدى به، سواء كان يقتدى به لأجل ما عنده من العلم والدين، أو كان يقتدى به ويطاع لأمره لأجل ما عنده من النفوذ والغلبة والقهر والسلطان والولاية. فأخوف ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة هم الأئمة المضلون. الأئمة المضلون خلاف الأئمة العادلون والأئمة الصالحون، وإنما هؤلاء أناس يقتدى بهم مع ضلالهم ومع انحرافهم ومع فسقهم وفجورهم، فهذا أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، لأن الناس إنما هم تبع لملوكهم وتبع لعلمائهم. وفي هذا يقول ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، في الحديث الآخر حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء وجماعة من الصحابة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم خوفه على أمته في هؤلاء الأئمة المضلين الذين يظهرون الباطل بصورة الحق ويظهرون الحق بصورة الباطل، والذين يزينون للناس الانحراف والضلال وينشطون في نشر ما هم عليه من باطل وضلال. فهذا من شد الأمور خطرا على هذه الأمة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ذهب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو على ضلال وخطأ فقلما يرجع كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإذا أظهر الباطل بصورة الحق وأظهر الشرك بصورة التوحيد والبدعة بصورة السنة، فهنا يعني تكمن الخطورة. وأما حديث يعني أنه لا يقبل الله من صاحب البدعة توبة حتى يعني أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يترك بدعته، فهذا حديث ضعيف لا يصح. لكن هذا فيه خطورة التمادي في البدع والأهواء. فالذي يفرق بين أئمة الصلاح والتقى وبين أئمة الضلال هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وترك البدع، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالذي يميز بين أهل الضلال وأهل الهدى هو تمسكهم بالحق بكتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وجد في الأمة قادة سواء كانوا في جانب الولاية أو كانوا في جانب العلم والدين وهم على ضلال وانحراف، فإن الغالب أن الأمة تنجر خلف هؤلاء المنحرفين. وفي هذا يقول الله عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فلهذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن من كان ضالا في نفسه فإنه يضل غيره، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فكيف يكافح هؤلاء الأئمة المضلين؟ بنشر العلم، بنشر الحق، وبالتمسك به والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والحرص على نشره وبثه. فبهذا تخف خطورة هؤلاء على الأمة. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لا سيما إذا كانوا في باب الدين والعلم، فإن تعلق الناس بهم التعلق الروحي يكون أعظم من تعلقهم بالحكام والوزراء والأمراء، فإنهم قد يتعلقون بهؤلاء الصنف الثاني لأجل ما عندهم من حظ الدنيا، لكن تعلقهم بأولئك الأئمة الذين يسمونهم روحيين فهذا أعظم. فكلما شرقوا أو غربوا اتجهت الأمة خلف هؤلاء الأئمة المضلين، ومن هنا يحصل الفساد. فلهذا يجب على الجميع مكافحة ومحاربة هؤلاء الأئمة حفاظا على دين وأخلاق المسلمين. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى ما فتحوا فتنة الدماء فإنه عقوبة من الله، فإن هذه الفتنة لا تغلق. وابتدأت فتنة الدماء من زمن عثمان، حينما قتل عثمان رضي الله عنه دبت الفتن والحروب العظيمة والكثيرة ولا تزال إلى الساعة. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل من هذه الأمة تلحق بالمشركين. هل معنى تلحق بالمشركين أنها تغادر ديارها وتترك أرضها وتنتقل إلى أراضي الكفار، أم أن المقصود باللحوق يعني حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين أنهم يلحقونهم بالأفكار وبالعقائد إن كانوا لا يزالون في أماكنهم؟ ذكروا قولين في هذا، يعني قد يكون المراد أنهم يتركون بلادهم الإسلامية ويذهبون إلى بلاد الكفار مع اعتناقهم لدين الكفار، كما يقع من بعض أفراد أو جماعات المسلمين الذين يتركون بلادهم الإسلامية ويذهبون إلى بلاد الكفر ويستوطنون تلك البلاد، فتنشأ الأجيال المسلمة وهي لا تعرف يعني بلادها وأرضها، وإنما تنشأ في بلاد الكفار. ولا شك في خطورة هذا على المسلمين، على الذين دخلوا، على من جاء بعدهم، فإنهم يتكيفون بما عليه الكفار من دين وأخلاق وعادات سيئة وهابطة. قال: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أيضا هذه خصلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها وحصولها. حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فئام أي قبائل وجماعات كبيرة من أمتي الأوثان. وفي معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ويقول هذا رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد من الحديث، أن جماعة أو فئات كبيرة من هذه الأمة ستعبد الأوثان وترجع إلى عبادة الأوثان. هذا فيه رد على أولئك القبوريين وعلى أولئك الخرافيين الذين يقولون إن هذه الأمة لن تعود إلى الشرك الأكبر، هذه الأمة معصومة من وقوعها في الشرك الأكبر، وإنما يقولون ذلك لأجل أن يبرروا هذا الشرك الصراح الذي يقعون فيه والذي يحذر منه أهل الحق. فهم يقولون هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، ولن يوجد الشرك بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلهم يستدلون على ذلك أيضا بمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. يعني يستدلون بهذا الحديث على أنه لن يكون شرك في هذه الأمة، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. والجواب عن هذا الحديث أنه إن رواه الإمام مسلم يعني هو حديث صحيح، لكن ليس فيه ما يستدلون به. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس ليس فيه أنه يعني أيسه الله، ليس فيه إلا نسبة اليأس إلى نفسه هو، لأنه لا يعلم الغيب. حينما رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فتحت مكة وأقبلت قبائل العرب ودانت العرب بدين الإسلام، حينما رأى ذلك هو لا يعلم الغيب، يأس أن يعبد في جزيرة العرب وهو لا يعلم الغيب، فهو الذي يأس ولم يعني يكن مطلعا على علم الغيب. ومنهم من قال أنه يأس أو أيس من أن تعود الجاهلية العامة إلى هذه الأمة، وهذا صحيح أن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لن تحصل الردة العامة لهذه الأمة، وإنما إذا وقع طائفة من هذه الأمة في الشرك فهم جزء من الأمة، جزء من الأمة. فيحمل هذا الحديث على أحد وجهين: إما أن يكون المراد إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أي أن يرجع، أن ترجع الأمة كلها عن دينها، فهذا لن يكون، أو أن المراد أنه هو الذي يأس لأنه لا يعلم يعني ولا يطلع على الغيب، وأما في علم الله سبحانه وتعالى وفيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كائن وسيحصل. فلهذا فهذا الشرك يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إلى هذه الأمة. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هؤلاء الدجالين الذين يدعون النبوة، كما ذكر أهل العلم أن هذا محمول على الذين كانت لهم قوة وشوكة ومنعة. أما يعني الذين ادعوا النبوة من كل أحد فهؤلاء كثير، يعني الذين لم تكن لهم قوة ولا شوكة هؤلاء كثير، لكن الذين ادعوا النبوة ممن حصلت لهم قوة وشوكة ومنعة وأتباع هؤلاء يعني حصروا في عدد 30. قال: كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، كما قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني ختمت به النبوة، خلافا لما يقوله بعض المرتدين مثل أحمد مرزا القادياني الذي ادعى النبوة وله أتباع كثر، له أتباع كثر، يعني رجل في الهند ادعى النبوة. وكيف وجه هذه الآية خاتم النبيين؟ قال: بمعنى زينة النبيين، مثل الخاتم الذي يتزين به، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد إنما هو زينة النبيين، ليس بمعنى ختمت به النبوة. وكما نبه الشراح في هذا الموضع أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لا يكون يعني منافيا للآية خاتم النبيين، لأنه ينزل ويكون تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون كأحد هذه الأمة، بل هو أفضل هذه الأمة. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع إخباره بهذه الفتن وهذه الأمور المهولة، ومع ذلك أخبر أن طائفة من هذه الأمة تبقى على الحق متمسكة بها، متمسكة به وداعية إليه، وأيضا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقد ذكر جماعة من الأئمة أن هذه صفة أهل الحديث، فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة الذين نصروا الحق فنصرهم الله، وهذه سنة الله. ولا ينصرن الله من ينصره، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ونصرهم الله في الدنيا وينصرهم في الآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا نجوا في الدنيا من البدع والضلالات والفتن، فنجاهم الله سبحانه وتعالى من النار يوم القيامة إلى هنا، والحمد لله.